أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التوثيق الثالث، رواية صفوان وأضرابه، وفيه نقاط. النقطة الأولى، مدرك المسألة. النقطة الثانية، الأقوال في المسألة، وهي ثلاثة. الأول، تصحيح الراوي. الثاني، تصحيح الرواية. الثالث، عدم استفادة شيء منهما، لا توثيق الراوي ولا توثيق الرواية. النقطة الثالثة، الصحيح في المسألة، وسيتضح إن شاء الله تعالى أن الصحيح بنظرنا هو القول الأول، تصحيح الراوي، خلافاً لسيد المحققين السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، الذي ذهب إلى القول الثالث فلم يستفد مبنى الثلاثة، ولم يستفد من ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة، لا تصحيح الراوي ولا تصحيح الرواية. وفي الختام، هناك ملاحظة مهمة منهجية في البحث، وهو أنه ينبغي أن يعقد بحثان: البحث الأول في مراسيل الثلاثة، البحث الثاني في مسانيد الثلاثة. فهل يستفاد إن مراسيل الثلاثة حجة، وأنها بحكم المسانيد؟ وهذا ما يعقد في بحث مراسيل الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهم محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابوري. وأما البحث الثاني فهو عبارة عن مسانيد الثلاثة، فهل الثلاثة إذا أسندوا رواية وذكروا رواية مسندة، هل نستفيد منها كون الرواية صحيحة السند أو لا؟ وهنا إما أن يبحث حول تصحيح الراوي، أي أن كل من روى عنه الثلاثة مباشرة فهذا أمارة وثاقته، أو يستفاد منه تصحيح الرواية، أن هذه الرواية صحيحة لأنه صح السند إلى أحد الثلاثة، فلا ينبغي النظر في من جاء بعد الثلاثة. وأما تفصيل البحث، النقطة الأولى، مدرك المسألة. الأصل في هذه المسألة ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة في الأصول في بحث حجية خبر الواحد، وذكر أن أخبار الآحاد قد تتعارض، فإذا تعارضت رواية مسندة مع رواية مرسلة فلا نحكم بسقوط المرسلة مطلقا بسبب أن المعارض لها مسند، بل لا بد أن ننظر في حال المرسل. فإن كان المرسل أحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ففي هذه الحالة يحصل تعارض بين الرواية المسندة وبين الرواية التي أرسلها أحد الثلاثة. ثم ذكر أن الطائفة الشيعية المحقة قد سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، والسر في ذلك أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة موثوق به. وعبارة الشيخ الطوسي رحمه الله ليست خاصة بخصوص الثلاثة، وهم صفوان ومحمد بن أبي عمير والبزنطي، بل نص الشيخ الطوسي قائلا وغيرهم ممن عرف أنهم لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. وذهب بعضهم كشيخنا الأستاذ حسان سويدان حفظه الله إلى أن عبارة وغيرهم إشارة إلى أصحاب الإجماع. واستفاد السيد الخوئي رحمه الله من لفظة الشيخ الطوسي وغيرهم أن ذلك إشارة إلى دعوى الإجماع التي ذكرها الشيخ الكشي رحمه الله في أصحاب الإجماع 18. ومن الواضح أن الثلاثة هم من أصحاب الإجماع أيضا، وهم في الطبقة الثالثة الذين اختصوا بالإمام الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليهما. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، بيان مدرك المسألة، أصل المسألة. نقرأ هذا المقدار ثم نشرع في بيان الأقوال في المسألة وهي ثلاثة. والسيد الخوئي لم يتطرق إلى أي قولين، بل شرع في بيان رأيه الشريف، فرد الأدلة التي يمكن أن تدعى على صحة روايات الثلاثة، وأثبت أنه لا شيء من هذه الأدلة بصحيح، فتكون النتيجة سقوط مبنى مشايخ الثقات أو مبنى مراسيل ومسانيد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وسيتضح إن شاء الله من خلال مناقشتنا لما ذكره السيد الخوئي رحمه الله أن الصحيح بخلافه، وأنه يمكن استفادة تصحيح الراوي فيكون مبنى مشايخ الثقات من التوثيقات العامة، وفاقا لتلميذه الوفي الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصادر وتلميذه أستاذنا السيد كاظم الحائري حفظه الله. التوثيق الثالث رواية صفوان وأضرابه. قال السيد الخوئي رحمه الله: ومما قيل أيضا بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو رواية صفوان أو محمد أو ابن أبي عمير أو أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي وأضرابهم عن شخصين، فقد قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقتين. هنا لا يروون إلا عن ثقة، ماذا نستفيد منها؟ تصحيح الراوي. فإذا جاءتنا رواية مسندة وقد روى فيها أحد الثلاثة عن راوين، فهذا أمارة وثاقته، فهنا من تعبيره إنهم لا يرون إلا عن ثقة يستفاد تصحيح الراوي، توثيق الراوي، وهي ثمرة رجالية. وعليه، يعني بما أنهم لا يرون إلا عن ثقة، فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم وإن كانت الواسطة مجهولا أو مهملا. من هذا الذيل ماذا يستفاد؟ يستفاد تصحيح الرواية، لأنه يؤخذ بالمراسيل، والمراسيل ليس فيها رواة، فيها وسائط ساقطة. فيؤخذ بمراسيل الثلاثة لأنهم لا يرون إلا عن ثقة، وهكذا يؤخذ بمسانيد الثلاثة وإن رووا عن مجهولين أو مهملين. وما الفرق بين المهمل والمجهول؟ المجهول هو من ذكر في علم الرجال ونص على مجهوليته، وأما المهمل فهو الذي لم يذكر في علم الرجال أصلا. هذا على مبنى. وقد يقال كلاهما مذكور في علم الرجال، لكن المجهول نص على مجهوليته، والمهمل أهمل فيه الجرح والتعديل والتجهيل، فلم يذكر في حقه شيء، على اختلاف المباني في تفسير ذلك، كمبنى المحقق المعمقاني في مقباس الهداية وغيره. إذن إلى هنا ذكر نصان قد يفهم منهما مبنيان. المبنى الأول تصحيح الراوي وهو له ثمرة رجالية. المبنى الثاني تصحيح الرواية سواء كانت مرسلة أو مسندة، وهو ثمرة حديثية روائية وليس ثمرة رجالية. أقول الأصل في هذه الدعوة هو الشيخ قدس سره، فقد قال في أواخر بحثه عن حجية عن خبر الواحد في كتاب العدة. الأصل في هذه الدعوة يعني مدرك المسألة، أساس الدعوة كلام الشيخ الطوسي في العدة. قال قدس سره، يمكن مراجعة عدة الأصول الجزء الأول صفحة 154، الباب الثاني، الكلام في الأخبار، الفصل الخامس، في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد. يعني من القرائن التي تدل على الصحة رواية أحد الثلاثة عن شخصين. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: وإذا كان أحد الراويين مسندان والآخر مرسلان نظر في حال المرسل، أي أنه لا ترد الرواية المرسلة ولا تقدم الرواية المسندة على المرسلة من دون أن ننظر في حال المرسل، من أرسلها؟ يعني مجرد تعارض المسندة مع المرسلة لا يوجب تقدم المسندة مباشرة، بل لا بد من ملاحظة حال المرسل، فإنها إن كانت من مراسيل الثلاثة فإنها تعارض الرواية المسندة. وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، خبر غيره وهو الخبر المسند على خبره، يعني على خبره المرسل. إلى هنا هذا كلام من؟ هذا كلام الشيخ الطوسي. ثم بعد ذلك الشيخ الطوسي ينسب الكلام إلى الطائفة. إلى هنا هذا كلام الشيخ الطوسي عن اجتهاده، ثم بعد ذلك يخبر عن حسه، إلى هنا أخبر عن حدسه مبناه في تعارض الروايات. ثم بعد ذلك يخبر عن حسين، لاحظ ظاهر عبارته، ولأجل ذلك من أنه لا ترجيح للرواية المسندة على مراسيل ثلاثة، سوت الطائفة أجل ذلك لأن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، سوت الطائفة، بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم. هذا عبارة وغيرهم مهمة، استفاد منها السيد الخوي أنها إشارة إلى دعوة الكشي الإجماع، وغيرهم يعني من أصحاب الإجماع الخمسة عشر الباقين غير الثلاثة. وإن كانت عبارة الشيخ الطوسي مطلقة، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيرهم. أيوة،
سوت الطائفة وغيرهم من، يعني مع غيرهم سوت.
نعم،
وهذا هو معنى مشايخ الثقات، يعني مرسلاتهم تعامل
مرسلات
الثقات يعني.
ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه محمد وهذا معك، نعم الواو بمعنى المعية، يعني ما يرويه محمد بن أبي عمير مع صفوان بن يحيى مع،
لا لا الواو الأولية عطف بس، وغيرهم يصير مع غيرهم، يعني سوت بماذا، سوت بماذا،
سوت مع غيرهم من الثقات،
يكون لم يكن يوجد فيه إشارة إلى أصحاب الإجماع يختص بهؤلاء الثلاث،
يعني سوت بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناص مع غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. لا ما تصير بين، هذا خلاف ظاهر العبارة، هذه الواو كغيرها مما سبق، لاحظ العبارة، ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه وبينما أسنده غيره، حمل الواو على مع خلاف الظاهر جدا، يعني صارت التسوية بين مراسيل الثلاثة وغير الثلاثة من الثقات مع مسانيد غيرهم. سوت الطائفة بين مراسيل الثلاثة وغير الثلاثة من الثقات مع مسانيد غيرهم. من هم غير الثلاثة من الثقات؟ أبرز مصداق له أصحاب الإجماع. يعلق السيد الخوي رحمه الله يقول: ولكن هذه الدعوة باطلة، فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم. من تعليق السيد الخوي واضح أنه فهم العدلين، يعني ولكن هذه الدعوة باطلة، والصحيح أنها دعوة صحيحة لا غبار عليها. وهذا لا يتم. السيد الخوي يذكر أربع مناقشات، وفي كل مناقشة عدة نقاط
في البطلان،
في البطلان. المناقشة الأولى، أولا يشير إلى عدم ثبوت التسوية، ثانيا يشير إلى عدم ثبوت منشأ التسوية، ثالثا يشير إلى أنه لا يمكن إثبات هذه القاعدة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. رابعا يشير إلى رواية الثلاثة عن الضعفاء وينقض بها على هذه القاعدة. ونحن إن شاء الله نتطرق إلى مناقشات السيد الخوئي أولا وثانيا وثالثا ورابعا بتفاصيلها بالنقاط التي ذكرها ونردها واحدة واحدة، وسيتضح إن شاء الله تعالى أن الصحيح أن مراسيل الثلاثة كمسانيدهم حجة، وأن رواية أحد الثلاثة عن رجلين مباشرة أمارة توثيقه، ما لم يثبت عكس ذلك. المناقشة الأولى للسيد الخوئي وفيها خمس نقاط، تطرق السيد الخوئي رحمه الله إلى خمس نقاط. النقطة الأولى، قال السيد الخوئي رحمه الله إن التسوية التي ذكرها الشيخ الطوسي وأن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة وغيرهم وبين مسانيد غيرهم لم تثبت، وإن كان الشيخ النجاشي رحمه الله قد ذكر أيضا هذه التسوية في ترجمة محمد بن أبي عمير إذ اعتقله السلطان فدفنت أخته كتبه وتلفت، أو أنه وضعها في غرفة أعلى الدار فسال المطر عليها وتلفت، فأخذ يحدث من دون إسناد فكثرت مراسيله. وذكر النجاشي أن الطائفة سوت بين مراسيل ابن أبي عمير ومسانيد غيره لأنه لا يرسل إلا عن ثقة. سيد الخوئي المناقشة الأولى يقول هذه التسوية لم تثبت لأنها لو كانت صحيحة وأمرا متسالما عليه بين الأصحاب لذكرت على الأقل في كتاب أحد من القدماء لا محالة، والحال أنه ليس لها عين ولا أثر في كتاب أحد من القدماء، فلم يذكرها إلا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب العدة والنجاشي في كتاب الفهرست. هذه النقطة الأولى من مناقشة السيد الخوئي أولا، نقرأها ونناقشها. نعم
أقول بعد يبغى الشيخ الطوسي ذاكر الشيخ النجاشي.
بارك الله فيك، وهذا غريب عجيب من السيد الخوئي. وهذا لا يتم أولا بأن التسوية المزبورة المذكورة لم تثبت، يعني تسوية الأصحاب لمراسيل الثلاثة بمسانيد غيرهم لم تثبت، وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير وذكر أن سببها ضياع، يعني سبب التسوية وإرسال ابن أبي عمير وهو محمد بن زياد، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها تلفها كتب ابن أبي عمير، إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة وأمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب لذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر. وفيه أولا، لم تصل إلينا كتب القدماء، وغاية ما وصل إلينا ما نقله الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي رضوان الله عليهم. ويكفي أن ينقل الشيخ الطوسي في العدة ويعتضد كلامه بكلام الشيخ النجاشي في الفهرست. ولم تصلنا كتب القدماء السابقين على الشيخ الطوسي كابن عقد الزيدي والعقيقي وغيرهما من أئمة الرجال والحديث. وثانيا بالحل، وهو أن ظاهر عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله أنه ينقل عن حسين لا عن حدسين واجتهادين، وهذا نص كلامه. ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وبينما أسنده غيرهم. فظاهر كلام الشيخ الطوسي الإسناد إلى الطائفة، وهو ظاهر فيه النقل عن حسين إن لم يكن صريحان ولا أقل من الشك. فإذا شككنا أنه نقل عن حسين أو عن حدسين تكون أصالة الحس العقلائية جارية في حق الشيخ الطوسي. وثالثا لو حملنا شهادة الشيخ الطوسي على أنها شهادة حدسية لا حسية، فكيف نحمل كلام الشيخ النجاشي أيضا على أنها حدسية لا حسية؟ والحال أن ظاهر شهادة النجاشي والشيخ الطوسي معا في أنهما ينقلان عن حس لا عن حدس ولا أقل من الشك، فتجري أصالة الحس العقلائية في شهادتهما لكونهما من القدماء. ورابعا بالنقض، فقد قبل السيد الخوئي رحمه الله دعوى الكشي الإجماع مع تفرد الكشي بنقل دعوى الإجماع، ولم ينقلها أحد غيره للشيخ الطوسي في كتاب آخر ولا النجاشي ولا غيرهما، فكيف قبل السيد الخوئي دعوى الإجماع التي ذكرها الكشي ولم يقبل دعوى التسوية التي نقلها الشيخ الطوسي في العدة رحمة الله عليه؟ فننقض على السيد الخوئي بقبوله دعوى الإجماع. نعم هو ناقش في دلالة الإجماع على تصحيح الراوي أو تصحيح الرواية أو تصحيح المروي، لكنه قبل أصل دعوى الكشي ولم يطعن فيها في أنها اجتهاد من الشيخ الكشي أو اجتهاد من الشيخ الطوسي حينما نقل دعوى الكشي. فكما تقبل دعوى الكشي للإجماع لأنها ظاهرة، لأن ظاهرها النقل عن حسين، كذلك تقبل دعوى الشيخ الطوسي في العدة في نقله التسوية لأن ظاهرها النقل عن حسين. هذا تمام الكلام في مناقشة النقطة الأولى من مناقشة السيد الخوئي أولا، وفيها خمس نقاط. النقطة الثانية، قال السيد الخوئي رحمه الله إن من المطمئن به أن منشأ دعوة التسوية من قبل الشيخ الطوسي في العدة هو دعوة الشيخ الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن 18 في كتاب الكشي. ودع السيد الخوئي رحمه الله أن الشيخ الطوسي قد زعم أن منشأ إجماع الكشي هو أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة، ثم يناقش ويقول: وقد تبين بطلان دعوى أن أصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ثقة، وقد أبطل هناك استفادة تصحيح الراوي أو الرواية، فلا يستفاد تصحيح الراوي أو الرواية هنا، لأن منشأ مراسيل ومسانيد الثلاثة هو دعوى الكشي في أصحاب الإجماع. نقرأ هذا المقدار ونناقش. قال السيد الخوئي رحمه الله: فمن المطمئن به أن منشأ هذه الدعوة، يعني دعوة التسوية، هو دعوة الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. وقد زعم الشيخ، هذا مهم، من أين أن الشيخ الطوسي زعم؟ وقد زعم الشيخ أن منشأ الإجماع، يعني منشأ إجماع الكشي، هو أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة، وقد مر قريبا بطلان ذلك، وأن دعوى الكشي الإجماع لا يفهم منها إلا استفادة الإجماع على خصوص وثاقة 18 من أصحاب الإجماع، ولا يستفاد من هذه الدعوة ما يزيد على توثيق 18 كتوثيق الراوي أو توثيق الرواية. وفيه أولا: ما هو منشأ اطمئنان السيد الخوئي رحمه الله أن منشأ دعوة الشيخ الطوسي للتسوية هو دعوة الكشي؟ فلم يذكر السيد الخوئي رحمه الله منشأ اطمئنانه، مع أن دعوى الكشي شيء ودعوى تسوية الشيخ الطوسي شيء آخر. ولئن كان اطمئنانه رحمه الله حجة عليه فلا يكون اطمئنان السيد الخوئي حجة علينا، ولم يذكر منشأ الاطمئنان. وثانيا: لم يتطرق الشيخ الطوسي في دعواه التسوية منشأ هذه التسوية، ولم يشر أبدا إلى أصحاب الإجماع البتة، فكيف يدعي السيد الخوئي أن منشأ دعوة الشيخ الطوسي التسوية هو دعوة الشيخ الكشي الإجماع، إذ أن لفظات وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، كما تشمل أصحاب الإجماع تشمل غير أصحاب الإجماع. نعم، هم المصداق الأبرز لدعوى الإجماع، ولكن ادعاء أن الشيخ الطوسي ادعى التسوية استنادا إلى دعوى الشيخ الكشي للإجماع تحتاج إلى ضرس قاطع قد نفتقده في هذه المسألة. النقطة الثالثة من مناقشة السيد الخوئي في أولا: يقول الذي يؤكد أن الشيخ الطوسي هو اجتهد وادعى التسوية، وأن منشأ ادعاء التسوية هو دعوة الكشي للإجماع، هو أن الشيخ الطوسي لم يخصص دعوة التسوية بخصوص الثلاثة، بل عممها لغير الثلاثة من الثقات الذين عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. نقرأ هذا المقدار ونناقشه. الثالث قال: ويؤكد ما ذكرناه، يعني منشأ تسوية الشيخ الطوسي هو دعوة الإجماع للكشي، أن الشيخ الطوسي لم يخص ما ذكره من أن مراسيل الثلاثة كمسانيدهم وأنهم لا يرون إلا عن ثقة بالثلاثة المذكورين البزنطي وصفوان ومحمد بن أبي عمان، بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به. هذا أين؟ إذا نرجع إلى نص عبارة الشيخ الطوسي حينما قال: وأحمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات. وفيه إن ظاهر عبارة الشيخ الطوسي النقل عن حسين لا عن حدسين، فلا نحمل كلامه على الحدسي إلا إذا دلت القرائن على ذلك، وإذا شككنا في أنه قد نقل عن حس أو عن حدس فإننا نتمسك بأصالة الحس العقلائية الجارية في حق الشيخ الطوسي. فلنرجع إلى نص الشيخ الطوسي، ففي المقطع الأول يظهر أنه ينقل رأيه الشريف حينما قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. لكن المقطع الثاني يدل على أنه ينقل عن حسين، وأن نقله الحسي استشهد به على دعواه الحدسية هذا حينما قال في المقطع الثاني مع نصه: ولأجل ذلك سوت الطائفة، نسبت تسوية إلى الطائفة ولم ينسبها إلى نفسه، سوت الطائفة، بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبينما أسنده غيرهم. فنسبة الشيخ الطوسي التسوية إلى الطائفة شهادة حسية، فكيف نؤكد أن منشأها هو دعوة إجماع الكشي رحمه الله؟ النقطة الرابعة: يقول السيد الخوئي: دعوة تسوية الطائفة لم تعلم من أي جهة أخرى إلا جهة الشيخ الكشي رحمه الله، فيعلم بذلك أن مستند الشيخ الطوسي هو دعوة الكشي. نقرأ هذه النقطة. قال: ومن الظاهر، النقطة الرابعة، ومن الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وأن مراسيله كمسانيده، من غير جهة دعوة الكشف الإجماع على التصحيح. دعوة الإجماع على تصحيح ما صح عن أصحاب الإجماع 18. والشيخ الطوسي بنفسه أيضا لم يدعي ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه. وفيه دعوى الشيخ الكشي للإجماع ودعوى الشيخ الطوسي لتسوية الأصحاب، كلاهما دعوى مستقلة ولها مستندها الحسي، ولا يصح إعمال الحدس فيهما لجريان أصالة الحس العقلائية فيهما، إذ أنه لم يصلنا من كتب القدماء في الرجال غير ما ذكره الكشي والنجاشي والطوسي. فكيف يدعي السيد الخوي أنه لم يعرف ولم تعرف هذه الدعوة من غير جهة الكشي؟ والحال إن الشيخ الطوسي خاتمة القدماء، وهو الذي حفظ لنا التراث الرجالي والروائي بعد تلفه بهجوم التتار وغيره. النقطة الخامسة والأخيرة، يقول السيد الخوئي في مناقشته أولا: مما يكشف أن دعوة الشيخ الطوسي للتسوية دعوة اجتهادية وليست دعوة حسية، وأن هذه الدعوة مبنية على اجتهاد الشيخ الطوسي، وأنها غير ثابتة في نفسها. أن الشيخ الطوسي بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر في كتابيها التهذيب والاستبصار وردها، وقال إنها مرسلة، وهذه المرسلة لا يعارض بها الأخبار المسندة. فلو كان الشيخ الطوسي نقل مبنى مراسيل الثلاثة عن حسين لعمل به، ولما رده في كتابيه التهذيب والاستبصار. ولعل هذه النقطة الخامسة هي أقوى ما قيل في المناقشة الأولى أولا، نقرأها ونردها إن شاء الله. خامسا، ومما يكشف عما ذكرناه من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده وهي غير ثابتة في نفسها، إن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ثم قال في كلا الكتابين التهذيب والاستبصار: هذا النص المذكور هنا ما قاله الشيخ الطوسي في التهذيب، فأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة. وقال في الاستبصار ما نصه: وما هذا سبيله لا يعترض به على الأخبار المسندة. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، وأيضا ذكر الشيخ الطوسي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال في التهذيب: وهذا خبر مرسل. تعليقا على هذا الخبر، وقال في الاستبصار معلقا على هذا الخبر: فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل، وغير ذلك من الموارد التي ناقش الشيخ فيها بالإرسال، وإن كان المرسل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الإجماع. وتقدم عند البحث عن قطعية روايات الكتب الأربعة مناقشته شيخ الطوسي في رواية ابن بكير وابن فضال وهما من أصحاب الإجماع، وأنهما مرسلان لا يعارض بهما الأخبار المسندة. من هذا الكتاب قواعد في علم الرجال، ترتيب تعليق الشيخ مصطفى الإسكندري، هنا صفحة 88، يمكن مراجعة صفحة 29. ذيل الرواية الثانية عند قوله قال الشيخ، إذا أردنا العنوان يمكن مراجعة المقدمة الأولى الحاجة إلى علم الرجال لما يناقش دعوة صحة قطعية روايات الكتب الأربعة. الرواية الثانية، ذيل الرواية الثانية، قال الشيخ بعد ذكر هذه الروايات، حصلتونا أو لا؟ تراجع دعوة قطعية روايات الكتب الأربعة، السيد الخوئي رحمه الله يناقش عدة مناقشات، في الأخير لما يناقش يذكر الموارد لما يقول أصحاب الكتب الأربعة بأنفسهم لم يكونوا يؤمنوا بصحة الكتب الأربعة. آخر شيء في النهاية قبل ما يذكر كلام الشيخ المفيد يذكر كلام الشيخ الطوسي نفسه. قال الشيخ الطوسي بعد ذكر هذه الروايات، الروايات مال عدد شهر رمضان وغيره، أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان، والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة لما بيناه في غير موضعين. ولم يقل هذا من مراسيل الثلاثة أو مراسيل أصحاب الإجماع. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة من مناقشة السيد الخوئي رحمه الله لمراسيل الثلاثة ومسانيدهم تحت عنوان أولا. وفيه تأييد الكلام السيد الخوئي كل الآن، أنه لو كان الشيخ الطوسي يؤمن بمبنى مراسيل الثلاثة أو مراسيل أصحاب الإجماع لقبلها في كتابيه التهذيب والاستبصار، والحال أنه طعن فيها وقال أول ما فيها أنها مراسيل، مما يعني أن كلامه في العدة اجتهاد منه، ولم ينقل التسوية عن الأصحاب حسان. شو تقولون في الإشكال؟ قوي ها؟ جدا قوي ها؟ وفيه أولا إن كتاب التهذيب والاستبصار من الكتب المتقدمة للشيخ الطوسي، وكتاب العدة في الأصول من الكتب المتأخرة للشيخ الطوسي، بل من أواخر الكتب التي كتبها قبل رحيله رضوان الله عليه. ومن المحتمل جدا أن الشيخ الطوسي لم يطلع على دعوة تسوية أوائل شبابه، فقد كتب الجزء الأول من التهذيب في حياة أستاذه المفيد. وقد توفي المفيد والشيخ رحمه الله عمره 28 سنة، فمن القوي جدا أن الشيخ الطوسي قد شرع في كتابة التهذيب وعمره 25 سنة، 24 سنة. وكان يقول في الجزء الأول: قال أستاذنا أطال الله بقاه، إلى أن يأتي للجزء الثالث وما بعده يقول: قال شيخنا رحمه الله. هذا بالنسبة إلى التهذيب. وأما الاستبصار فهو بضعة من التهذيب، فإن الشيخ الطوسي رحمه الله استخرج الروايات المتعارضة في التهذيب وأضاف عليها بعض الوجوه في علاج التعارض، وأسماه الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. فمن المحتمل بشكل قوي أن الشيخ الطوسي في بداية شبابه لم يطلع على دعوة تسوية الأصحاب، لكنه بعد أن تصدى للمرجعية وأصبح شيخ الطائفة وأصبحت مكتبة أستاذه الشريف المرتضى عنده، وفيها أكثر من 50,000 كتاب، 80,000 كتاب، وأصبحت مكتبة سابور بن أردشير وزير الدولة البويهي عنده بالإضافة إلى مكتبته الخاصة. فمن المحتمل جدا أن الشيخ الطوسي قد اطلع على دعوة تسوية في أواخر عمره الشريف ولم يطلع عليها في بداية شبابه، وظاهر دعواه التسوية أنه ينقل عن حس لا عن حس. وثانيا، الشيخ الطوسي رحمه الله له عدة آراء مختلفة بل متعارضة في عدة كتب، بل في الكتاب الواحد أيضا، فتارة يقول في النهاية شيء في بدايتها ويقول شيء آخر في نهاية نهايته. وهذا معروف في كلمات الشيخ الطوسي رحمه الله، فلا ضير من أنه بنى على أن مراسيل الثلاثة ليست حجة في أوائل شبابه لأنه لم يطلع على هذه الدعوة. ثم بعد ذلك لما اطلع حسان على دعوة التسوية بنى على صحة مسانيد ومراسيل الثلاثة، وما الضير في ذلك؟ وثالثا، إن كتابي التهذيب والاستبصار قد ركز الشيخ فيهما على كيفية علاج الروايات المتعارضة، وإن لم يكن يؤمن ببعض وجوه التعارض، خصوصا في كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، إذ أنه خصص هذا الكتاب لبيان الروايات المتعارضة وكيفية حلولها، فكان يطرح هذه الحلول وأحيانا يناقش هذه الحلول وأحيانا لا يناقش هذه الحلول، فلا يتمسك بما ذكره من رد مراسيل الثلاثة أو أصحاب الإجماع بسبب إرسالها على أنه نقض لمبنى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا تمام الكلام في مناقشة النقاط الخمسة التي ذكرها السيد الخوئي رحمه الله في مناقشته الأولى لمبنى الثلاثة تحت عنوان أولان، واتضح أن هذه المناقشة ليست تامة، وأن هذه المناقشة قائمة على أن التسوية التي ذكرها السيد الشيخ الطوسي ليست ثابتة. المناقشة الثانية للسيد الخوئي: لو سلمنا أن التسوية ثابتة فإن منشأ التسوية لم يثبت، وهو دعوى أصحاب الإجماع أو مبنى آخر كأصالة العدالة. وثانيا يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.